أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الأدلة التي استدل بها على حجية الاستصحاب، وهي أربعة، والمهم منها ثلاثة. الدليل الأول سيرة العقلاء، وأساس الدعوة أن سيرة العقلاء قائمة على بقاء الحالة السابقة، أو على العمل على طبق الحالة السابقة. وهذه السيرة لم يردع عنها الشارع، فلهذا تكون حجة. هذا ملخص للدليل. وأما التفصيل فنحتاج لحجيته أو لجعل هذه السيرة دليلا على حجية الاستصحاب، نحتاج إلى ثبوت أمور ثلاثة، أو إلى إثبات أمور ثلاثة. الأول ثبوت أصل السيرة، وهي ما عبر عنه بالبحث الصغروي. هل هناك سيرة عقلائية على بقاء الحالة السابقة أو على طبق الحالة السابقة إذا كان على يقين فشك أو لا؟ الثاني وجود هذه السيرة في زمن المعصوم، وهذا أيضا يتبع الصغرى. الثالث إمضاء هذه السيرة من قبل الشارع، ولو كان ذلك بعدم ردع الشارع عنها. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني فالأصوليون لم يعيروه اهتماما، يعني بمعنى أنهم لم يتعرضوا إلى إثباته أو نفيه من هذه الجهة، وكأنه بلحاظ إذا ثبتت الجهة الأولى، ثبت الأمر الأول وهو أصل السيرة العقلائية، فهذا يكفي لكون هذه السيرة ناشئة عن مدركات عقلائية أو عن مواثيق عقلائية أو شيء من هذا القبيل، يكشف عن عدم الفرق بين زماننا وتلك الأزمنة، فلهذا لم يقفوا عنده في هذا المكان. فالمهم فعلا أن نبحث أولا عن الصغرى، وهي ثبوت أصل السيرة. هل توجد سيرة عقلائية على ذلك أو لا توجد سيرة عقلائية على ذلك؟ وقبل الدخول في ثبوت هذه السيرة وعدم ثبوتها، ينبغي أن ننبه على أن المفيد هو إثبات السيرة العملية على بقاء الحالة السابقة إذا كان هناك يقين ثم حصل شك، أو السيرة العملية على العمل على طبق الحالة السابقة المتيقنة لكونها متيقنة، يعني لكونها حالة سابقة متيقنة، بحيث يدعوهم ذلك إلى العمل بها في أمورهم الشرعية كما يعملون بها في أمورهم العقلائية الحياتية. إذن هذا التمهيد الذي أردناه وبيان هذه النكتة هنا أن المفيد هو إثبات سيرة عملية على طبق الحالة السابقة المتيقنة من حيث كونها سيرة، من حيث كونها حالة متيقنة لا من جهات أخرى. النقطة المهمة هنا أن نثبت السيرة على الحالة السابقة المتيقنة من حيث كونها متيقنة. فبالتالي إذا ثبتت هذه الجهة فنقول بأن هذه السيرة العقلائية التي يجرونها في حياتهم العملية وشؤونهم العملية الخاصة بهم بما هم عقلاء، يحتمل بأنهم سيجرونها في الأمور الشرعية على طبق عادتهم، على طبق عملهم، على طبق سيرتهم في حياتهم العملية الأخرى، سيجرون ذلك في الأمور الشرعية. على ضوء ذلك يترتب ما سيأتي في الأمر الثالث، امضاء أو عدم ردع الشارع. عدم ردع الشارع لأنه كيف يكشف سيأتي جهة الكشف، لأنه لما وجدهم يعملون على طبق الحالة السابقة في شؤونهم الحياتية الفردية والاجتماعية، فبالتالي سيعملون بها في الأمور الشرعية أيضا. فإن لم يوافق الشارع على ذلك كان عليه الرد، فمن عدم الرد نستكشف الإمضاء. هذا الآن ليكون عندنا في الحسبان. بعد هذا التمهيد نقول الأقوال في الصغرى الآن، كلام في الصغرى. الأمر الأول في ثبوت أصل السيرة. الكلام في الصغرى اختلف فيه على أقوال. القول الأول الثبوت مطلقا، القول الثاني عدم الثبوت مطلقا. هناك أقوال بالتفصيل تندرج في الثبوت، يعني ثبوت في الجملة، لنقول ثبوت في الجملة الذي فصل بين المقتضي بين الرافع كما سيأتي بيانه. إذن ملخصا نقول إن الأقوال الموجودة ثلاثة: قول بالثبوت مطلقا، قول بالثبوت في الجملة، قول بعدم الثبوت. أما القائلون بالثبوت فأشار إلى ذلك المحقق صاحب الكفاية عندما قال: فقد استدل عليه بوجوه. الوجه الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة. فإذا نلاحظ هنا كلام صاحب الكفاية بحسب نقل هذا القول، ليس هو اختياره لأنه ناقشه كما سيتضح، أنه استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان. وأيضا هذا ما بينه الشيخ المظفر رحمه الله كما مر عليكم في أصول الفقه، فقد قال لا شك في أن العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم وأذواقهم جرت سيرتهم في عملهم وتبانوا في سلوكهم العمل على الأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه. وعلى ذلك قامت معايش العباد، ولولا ذلك لاختل النظام الاجتماعي ولا ما قامت لهم سوق وتجارة. فهنا يؤكد ثبوت السيرة العملية في السيرة العملية على الأخذ بالمتيقن السابق، هنا بلا ملاحظة تفصيل وإنما بنحو الإطلاق. ثم أشار إلى ما أشار إليه صاحب الكفاية ولكن بعنوان قيل لم يختره، وقيل إن ذلك مرتكز حتى في نفوس الحيوانات، فالطيور ترجع إلى أوكارها والماشية تعود إلى مرابضها، ولكن هذا التعميم للحيوانات محل نظر، بل ينبغي أن يعد من المهازل لعدم حصول الاحتمال عندها حتى يكون ذلك منها استصحابا، لأن الاستصحاب أخذ فيه يقين ثم شك، فيحتمل أن المتيقن ارتفع فيبنى على الحالة السابقة. هذا الاحتمال غير موجود عند الحيوانات حتى نقول بأنهم يمشون على الاستصحاب، بل قال بل تجري في ذلك على وفق عادتها بنحو لا شعوري. وعلى كل حال فإن بناء العقلاء في عملهم مستقر على الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في بقائها في جميع أحوالهم وشؤونهم، مع الالتفات إلى ذلك والتوجه إليه، يعني مع الالتفات أن هناك حالة سابقة متيقنة والآن أشك في ارتفاعها مع هذه الحالة، وهذا في الضمن ليدفع ما سيأتي من الإشكال عليه أنه ربما كان عملهم ذلك من غير التفات غفلة. هنا يؤكد على أن كان ذلك مع وجود الالتفات على ذلك. هذا ما أفاده الشيخ المظفر رحمه الله، ويستفاد منه ثبوت السيرة على نحو الإطلاق. أيضا ما يستفاد من بعض أعظم المعاصرين هذا المعنى، وإن كان تعبيره في الجملة، فيمكن أن يكون في الجملة الذي هو القول الثاني، ويمكن أن يستفاد منه بنحو الإطلاق، حيث في بادئ الأمر قال يمكن أن يعد ذلك، يعني ثبوت بناء العقلاء، من الواضحات في الجملة، وبين عدة موارد لجريان سيرتهم عليها، وذكر ذلك بإسهاب، بحيث عندما نرجع إلى العقلاء في شؤونهم الفردية وتعاملهم مع الآخرين في شؤونهم الاجتماعية، وأيضا في الحكم بين الناس، نراهم هنا معتمدين على الاستصحاب، وذلك لأن كثيرا من الشؤون الفردية محتاجة إلى إحراز الحياة وإحراز الصحة، فمع عدم مع عدم إحراز الصحة أو إحراز الحياة لا يمكن أن يكون قادرا، لا يمكن أن يعمل، لا يمكن أن يكون إحراز ذلك إلا عن طريق الاستصحاب. أنا عندي تعامل تاجر مع آخر في مكان آخر أو تاجر مع وكيله، تعامله مع التاجر الآخر أو مع وكيله في بلاد أخرى يتوقف على إحراز حياته وإحراز صحته وإحراز قدرته على القيام بهذا العمل، وهذا لا يتم إلا عن طريق الاستصحاب. كنت عالما بأنه موجودا حيا قادرا صحيحا، الآن أشك في ذلك فأبني على الاستصحاب فأرسل له التجارة مثلا. بل حتى في الارتباطات والعلاقات، كان هذا الشخص صديقا له، الآن يحتمل أن يكون عدوا، صار عدوا لتقلب الحالات، يتعامل معه على أنه صديقه استصحابا للحالة السابقة، أو كان عدوا له ويحتمل أنه صار صديقا لم يكن عدوا، يتعامل معه على أنه عدو له استصحابا للحالة السابقة. بل حتى في الأمور المبنية على السرية، كما لو كان الأفراد تعيش ضمن منظمة خاصة تتطلب السرية، فهنا يحدثه بالأحاديث السرية المرتبطة بهذه الشركة الخاصة أو المنظمة الخاصة، بناء على أنه معه، ربما خرج عنهم، ولكن يبني على الاستصحاب، استصحاب بقائه، فيتعامل معه معاملة السابق. بل في الشؤون المالية أيضا، الوكيل في أمور مالية مع البعد المكاني أو مع البعد الزماني، بعد العهد، لم ينكشف له الخلاف، كان أمينا، يبني على أنه أمين فيتعامل معه على أمانته. في الحكم بين الناس، إذا كانت هذه الدار عند شخص وجاء آخر وادعى ويعلم بأن هذه كانت ملك زيد، هذه الدار كانت ملك زيد، والآن جاء آخر وادعى خلاف ذلك، هنا العقلاء يعملون على أنها ملك زيد الذي كان يملكها في السابق، هذا أيضا مبني على الاستصحاب. بل يعملون بالاستصحاب في أمورهم الحياتية المرتبطة بحياتهم، فمثلا يحكمون ببقاء الحالة الصحية لقائد الطائرة، فلهذا يركبون الطائرة ويركبون السيارة مع احتمال عروض حالة خاصة له تمنعه من الطيران أو تمنعه من السياقة، وهكذا. فإذا حاصل ما أفاده أن السيرة العقلائية موجودة و تكاد تكون من الواضحات، وتحليلها لم يبتنع الغفلة، يعني أن سيرتهم لم تكن عن غفلة، وإنما ربما يكون عن الظن الإحساسي أو الاطمئنان الإحساسي الذي عبر عنه بالاطمئنان الإحساسي، ويقصد من ذلك الظن بالمسبب الموجب للاعتقاد من غير دعم ببرهان. عنده دام ظله بحث في هذه الجهة في مكان أسبق، وهو أن الظن ربما يكون ظن يعني ليس ظنا مصطلحا وإنما يكون اعتقادا، ولكن هذا الاعتقاد غير مدعم بالبرهان فيسمى ظن، مع كونه اعتقاد ولكن بما أنه غير مدعم بالبرهان يسمى ظن. فربما يكون هذا النحو يعني من باب الاطمئنان الإحساسي، يعني الإنسان بحسه يبقى، أستطيع أن أعبر عنه بتعبير مني، يبقى على مخيلته السابقة، على إحساسه السابق. فإذا كان معرفته السابقة هي جهل فلان مثلا، وبعد مدة بعد 10 سنين يحتمل أنه درس وحصل العلم، يبقى في ذهني الإحساس الأول وهو أنه باق على جهله، ما لم يقم البرهان على العكس. هذا من هذا الباب، يعني من هذه الجهة. إذن من حالة نفسية العقلاء يعملون على طبق الحالة السابقة، ومن حالة اجتماعية أيضا، وهي أنه لو لم يعمل العقلاء على الحالة السابقة لاختل النظام، أو لا أقل من البطء في سير النظام الاجتماعي. وهذه النقطة هي التي أشار إليها أيضا، الحالة الاجتماعية أشار إليها الشيخ المظفر وسبقهم في ذلك المحقق النائيني قدس سره كما سيأتي في بيان القول الثاني. ويدخل أيضا في ضمن ذلك ما أفاده السيد الشهيد الصدر رحمه الله، حيث أيضا قال بأن الصحيح ثبوت أصل السيرة والبناء العقلائي على العمل طبق الحالة السابقة في الجملة. فمن هذه الجهة يمكن أن نجعله في ضمن القول الثاني لأنه صرح في الجملة. ثم قال ولو على أساس الوهم والأنس الذهني الذي يميل الإنسان على أساسه إلى افتراض بقاء الحالة السابقة. هناك أنس ذهني باعتبار عنده يقين بالحالة السابقة، فهناك أنس ذهني بها ويوجد وهم، هذا الوهم والأنس الذهني يفترض بقاء الحالة السابقة، هم من حيث العمل يمشون على الحالة السابقة، من حيث التحليل على أي أساس يمشون على الحالة السابقة. هنا يقول ولو على أساس الوهم والأنس الذهني الذي يميل الإنسان على أساسه إلى افتراض بقاء الحالة السابقة، بل يترقى، بل نفس ما ذكروه من الغفلة يكون منشأها عادة ذلك الوهم والأنس الذهني. يشير إلى ما سنذكره من إشكال صاحب الكفاية، أن مشيهم على طبق الحالة السابقة ربما يكون عن غفلة، فإذا كان عن غفلة لا يفيدنا في المقام. فهنا يجيب في الضمن بل نفس ما ذكروه من الغفلة يكون منشأها عادة ذلك الوهم والأنس الذهني. ولهذا نجد أنهم يجرون على طبق الحالة السابقة في موارد قد لا يكتفى فيها حتى بالظن، فكأن ذاك الأنس الذهني أوجب سكون النفس وعدم اعتنائها باحتمال الخلاف. ويشهد على ثبوت أصل البناء العقلائي ذكر كثير من العلماء لها، حتى قال بعضهم أنه لولاه لاختل نظام المعاش، وهو كذلك، إذ كثير من الأمور تمشي ببركة هذه الغفلة، ولولاه لاضطرب نظام المعاش بين الناس لو أريد إقامته على أساس الاحتياط أو الظن المعتبر. هذه أقوال لمن قال بثبوتها. ملخصه نقول أن القول الأول ثبوت السيرة العقلائية على العمل بطبق على العمل على طبق الحالة السابقة بعد الالتفات والشك فيها. أما التحليل لذلك، إما أن نقول تحليل اجتماعي، وهو أنهم لو لم يعملوا بذلك لما استقر حجر على حجر، ولا اختل نظام المعاش عندهم، ومن هذه التعبيرات التي لاحظناها في عبارة الشيخ المظفر، عبارة الشهيد الصدر رحمه الله، عبارة أيضا بعض أعظم المعاصرين حفظه الله. أو من ناحية نفسية التي عبر عنها بعض الأعظم بالاطمئنان الإحساسي، أو ما عبر عنه السيد الشهيد ولو على أساس الوهم والأنس الذهني. المهم نريد أن نرفع جانب الغفلة أو الجانب الأخرى التي تذكر في الإشكالات الآتية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.